أنتم على تسعينات اف ام. بمشوار حياتنا دايما بندور على الطريق الصحيح، على القدوة الحسنة، على الأمل في بكرة. وعشان كده حبينا ننور شمعة عند بداية كل طريق مع أئمة الإسلام. هنعيش ونعرف إزاي حلموا وما يقسوش، إزاي اختلفوا وما تخنقوش، إزاي تعذبوا وما استسلموش، إزاي تجروا وما غشوش، إزاي ماتوا بأعمالهم ما ماتوش، إزاي ممكن نمشي على الطريق وما نضلوش. كل ده وأكتر في إمامك أمامك مع عمرو عامر.
إمامك أمامك مع عمرو عامر، كل يوم اثنين الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم أصدقائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من إمامك أمامك. معكم عمرو عامر ولمدة نص ساعة على تسعينات اف ام، كل يوم اثنين من الساعة 10:15. النهاردة هنتكلم عن إمام بداية من اسمه بيظهر فضله ومكانته، فنسبه ما اجتمعش في حد غيره. فأمه هي فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وأبوه هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. هو الإمام جعفر الصادق اللي اشتهر بتواضعه الشديد بين الناس، وبرغم نسبه الشريف ولا عمره قال أنا حفيد كذا ولا أنت ما تعرفش أنا ابن مين، برغم أنه حفيد لاتنين من أعظم الصحابة والمبشرين بالجنة. ومميزاتهم وصفاتهم تحتاج لبرامج وساعات إننا نتكلم عنهم، ولكنه كان متواضع وكان بيعمل بنصيحة والده دايما لما قال له ما دخل في قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص عقله مثل ما دخله. ودي نصيحة لينا كلنا، مهما كنت ومهما وصلت ومهما كان عندك معرفة إياك والغرور. ولد الإمام جعفر الصادق عام 80 هجريا، وهو عام جميل على الأمة الإسلامية كلها، لأنه نفس عام ولادة عمه الإمام زيد اللي تكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، وكمان الإمام أبو حنيفة النعمان اللي كان معانا في الحلقة الأولى. وبفكركم طبعا انكم تقدروا تسمعوا الحلقات دي واي حلقات فاتتكم من البرامج بتاع التسعينات اف ام على الموقع الرسمي للقناة. تربى الامام من صغره على حفظ القرآن واتقن تفسيره وحفظ الاحاديث النبوية من اوثق مصادرها، وهم آل البيت. فزي ما قلتلكم جده لابوه هو علي بن ابي طالب، ولامه هو ابي بكر الصديق. وده خلاه يتقن تفسير الأحاديث ويتفهمها ويكشف اللي وضعه المزيفون لخدمة مصالحهم. وقام بنشر الأحاديث اللي حاول الحكام المستبدين إن هم يخفوها، لأنها كانت عن رواية الإمام علي بن أبي طالب. وكان وقتها طبعا في عداء بين الدولة الأموية والإمام علي، فكانوا بيخفوا أي حاجة من الأحاديث اللي رواها أو الأحكام اللي كان بيقولها. وكان الإمام علي فضل يلعن على المنابر لحد عهد الإمام العادل عمر بن عبد العزيز، واللي منع الأئمة إن هم يلعنوا الإمام علي أو السيدة فاطمة على المنابر، وأمر الخطباء أيامها إن هم يتلوا الآية اللي مازالت تتلى لحد دلوقتي في نهاية كل خطبة جمعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان الإمام جعفر ما بيجهرش بالعداء لبني أمية اتقاء لشرهم، وعشان بيحذر الفتنة فآثر ان هو يعني يتجه للعلم بس، وان هو يفكر بالنهوض والثورة على الحكم الظالم حقنا لدماء المسلمين، خصوصا بعد ما قتلوا عمه الإمام زيد ومثلوا جثته زي ما حكينا الحلقة اللي فاتت. فكان مقتنع تماما ان الجهاد مش لازم يكون بالحروب بس، لا، ممكن تجاهد بالعلم وان انت تنشره، وان العلماء ليهم مكانة بين الانبياء والشهداء. تلقى العلم كمان على ايد ابوه الامام محمد الباكر، باكر العلم اي مخرج خفاياه زي ما كانوا بيلقبوه. وتوفى الامام محمد الباكر وعمر الامام جعفر 35 عام. كانت من اهم النصايح اللي قدمها له ونقلها لنا عن ابوه الامام قلت أذكر لكم منها واحدة، وهي لما قال له إياك والكسل والضجر، الضجر اللي هو الغضب، فإنهما مفتاح كل شر. ليه بقى؟ إنك إن كسلت لم تؤدي حقا، لو كسلت مش هتعمل الحق اللي عليك، وإن ضجرت أو غضبت لم تصبر على حق، مش هتصبر على حق إن هو يجي لك. هداه عكوفه على دراسة القرآن والحديث إلى أن المسلم لازم يكون مؤمن عن اقتناع وتدبر وتفكر في ظواهر الحياة والكون، وده اللي خلاه يتجه للتفكير بشكل مختلف تماما، وهو الاهتمام بعلوم الطبيعة والكيمياء والفلك والطب والنباتات وكل أنواع العلوم، لأنها علوم بتحقق مصالح الناس وبتحرر فكرهم وبتهديهم للإيمان العميق، وإن هم يرسخوا عقيدتهم وإيمانهم بالله. وكان من أشهر وأهم تلاميذ الإمام جعفر هو أبو الكيمياء جابر بن حيان، اللي توفى أبوه دفاعا عن آل البيت أيام سيدنا علي ضد الدولة الأموية، فأخذوا الإمام محمد الباكر وهو صغير، ومن بعد وفاته تولاه الإمام جعفر وعلمه الدين وحثه على دراسة علوم الحياة، وأنشأ له معمل خاص في البيت عنده، ونصحه أنه يكتب أبحاثه بطرق سهلة عشان يفيد الناس بيها. كان كل يوم مخصص الإمام جعفر وقت له هو وجابر بن حيان بيدرسوا فيه علوم الطبيعة والكيمياء والطب، والعلم ده خلاه متمكن أكتر في الفقه. مش بس كده، ده لما سمع عن وجود طبيب هندي برع في الطب والصيدلة حرص إنه يقابله، ووقتها ما اهتمش غير إنه يتبادل معاه المعرفة، وبعدها ابتدى يكلمه عن الإسلام ووجود الله عشان كان الطبيب ده ملحد أيامه. فبعد ما تكلمه في العلوم ابتدى يكلمه عن الدين، وما كلمه عن الدين كان فعلا وجهة مشرفة بعلمه وتقبله للآخر برغم اختلاف الأديان، ولكن الإفادة الإنسانية واحدة في الآخر. وكانت دي حياته في الدعوة في العموم، أقنع الزنادقة والملحدين والوثنيين بالإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم، وده لأنه كان بيتكلم بالعقل، بيجادل بالعقل، كان عنده علم غير العلم الديني، فقدر يوصل للناس دي وقدر يجذب عقولها إن الدين بيدعو للعمل وللعلم. وكان كل دوت ما بيشغلوش عن حياة العامة وإن هو ينشغل بيهم، لا ده كان بيتنكر وبينزل يوزع الأكل والمال على الفقراء، والتنكر ده عشان محدش يعرف شخصيته أو يقول إن هو بيعمل كده. ويمكن من أجمل الفتاوى اللي خرجت الأيام اللي فاتت دي فتوى الأزهر، وهي تحريم تصوير متلقي المساعدات، وده فعلا شيء عظيم جدا عشان نحافظ على الناس اللي بتاخد المساعدات دي وكرامتهم وكبريائهم. هنخرج لفاصل سريع ونرجع تاني مع الإمام جعفر الصادق، خليكم معانا.
أشكعك ما أطهرك، روحك جميلة وجوهرك، صلت علي وأمنت بي ولا أي شدة تغيرك. أبو بكر قال أنا مش هقول لو يضربوني بالنعال، ما تطمنوني عالرسول، بعدها هسأل عالعيال. قال النبي في أزمتي أبو بكر يرحم أمتي، حرر بلال من مال حلال، وكان رفيق في هجرتي. يا إلهي يا رب الحرم، أبو بكر ما سجدش لصنم، يفتي رسول ويفتدي من روحه بيفيد الكرم. في الغرنبينا يطمنوا ويصدقوا ويستأمنوا، ينصرني ربي وينصروا، ولا تيأسوا ولا تحزنوا. يا أبو بكر كان قلبك نضيف، فرح الرسول بإسلامك، كان نفسي أكون زيك عفيف وعيش معك في أيام.
مع إمامك أمامك مع عمرو عامر على تسعينات FM.
ورجعنا لكم تاني في إمامك أمامك على تسعينات FM، والنهاردة كان معانا الإمام جعفر الصادق. الإمام جعفر الصادق كان قرايبه من آل البيت مش عاجبهم طريقة الدعوة بتاعته فقط، لأنه كان بعيدا عن السياسة تماما، بس كانوا بيحرضوه دايما إن هو يخش في مجال السياسة وإنه يثور على الأمويين وده لشعبيته القوية وسط الناس، إلا إنه رفض ده تماما. فكان بيكره فكرة الانتقام عموما، وبيعلم الناس دايما العفو إعمالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد عبد بالعفو إلا عزا. وده خلاه يحول الناس اللي كانوا بيدسوا ليه المكائد والدسائس إلى أولياء حميمين له. حتى بعد الأمويين ما سقطت دولتهم أرسل الثوار للإمام الصادق رسالة إنه يقبل البيعة ويكون الخليفة، وكان وقتها مشغول في تأملاته ودراساته وتجاربه، فحرك الرسالة وما ردش عليهم، لأنه كان شايف إن العلم أقوى بكتير من الملك على الأرض، لأن العلم أنفع للناس. سأله في أحد المرات واحد من الناس، قال له: يا ابن بنت رسول الله، لقد قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، فما لنا ندعوه فلا يجيب. فقال له الإمام: لأنك تدعو من لا تعرف. وده لأنه كان بيطالب الناس دايما إن هم يفكروا عشان يعرفوا ربنا بعقولهم عشان يستقر إيمانهم. وطبعا النصايح دي لينا كلنا، إن إحنا لازم نعرف ربنا، لازم نعرف مخلوقاته، لازم نعرف عجائبه، ولازم نتأمل في الكون عشان نعرف ربنا أكتر ونعرف ندعوه ونتكلم معاه أكتر. نادى الإمام دايما بتحكيم العقل لو مفيش نص واضح في الكتاب والسنة، وهي نفس طريقة أبو حنيفة والإمام زيد ابن علي عمه، فكان الاجتهاد والقياس هما ركائز فقهه، بالإضافة إنه زي ما ذكرنا كان مهتم بالعلوم جدا، لأن العقل هو اللي بيقود الإنسان إلى معرفة ما هو مباح لو ما لقيناش نص واضح وصريح. وكمان العقل هو اللي بيخلينا نعرف المصلحة، المصلحة هي هدف الشريعة في الأساس. كمان ناضل الإمام الصادق لإقرار التسامح الديني وإرساء قواعد للتعامل بين المسلمين وأهل الكتاب من مسيحيين ويهود، وشن حرب على التعصب اللي بيسيء للشريعة، لأن الشريعة من أصل الإنسانية، وده بان جدا جدا خصوصا في دفاعه عن المسيحيين، وإن الإسلام أمر بالتعايش معهم إخوان متحابين، وإن مفيش مسلم يكره أي حد من أهل الكتاب على الدخول في الإسلام، فلا إكراه في الدين. وده اللي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، إننا نحترم دايما حرية العقيدة وأهل الكتاب، ومن لم ينفذ وصية رسول الله فإنه ليس من الإسلام في شيء ولو زعم إنه أفقه الناس. ودي رسالة بسيطة من إمام جعفر الصادق للناس دلوقتي اللي دايما بتتكلم عن المسيحيين، طب نعيد عليهم، طب نعملهم كويس، كل الكلام ده. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على أهل الكتاب واستوصوا بأقباط مصر خيرا، فليه إحنا بقى بنخش في جدال اللي هو المسيحيين، طب نتكلم معاهم، طب نسلم عليهم، طب مش عارفة نشتغل معاهم، ناكل معاهم؟ كل الكلام ده مش موجود، وكل الكلام ده أئمتنا في الفقه وأئمتنا اللي إحنا بنتعلم منهم نصحونا إن إحنا نعملهم كويس، وإن إحنا نتعامل معاهم إخوات متحابين متعايشين. فرجاء يعني الناس زي ما بتاخد من الأئمة دي فقهها في حاجات تانية، ياريت ناخد منهم فقههم في معاملة أهل الكتاب. كان كمان الإمام جعفر الصادق محارب لظاهرة الزهاد، وشايف إنها ظاهرة استغلها الحكام بس عشان يخلوا الشعب ما يفكرش في غناهم، وإنها بتزيد الأغنياء غنى والفقراء فقر. وكان بيشوف إن الزهد إنما هو الاكتفاء بالحلال لا التجرد من الحلال، إن أنت تكون زاهد إن أنت تستمتع بالحلال مش إن أنت تبعد عن الحلال خالص. وده من الأسباب اللي خوفت الخليفة المنصور في الدولة العباسية منه، إن الشعب يبتدي يفكر في حقوقه المادية. وبرغم علم الخليفة المنصور إن الإمام جعفر ما بيفكرش في السلطة تماما، إلا إنه كان بيخاف منه، فكان بيقول عنه إنه بحر مواج لا يدرك طرفه ولا يبلغ عمقه. هو مش عارف الإمام جعفر إيه أوله من آخره، فشبهه بالبحر، محدش عارف أوله من آخره ولا حد عارف عمقه لحد فين. وفي الوقت ده استعان الخليفة المنصور بأبو حنيفة النعمان برغم العداء اللي بينهم، إلا أن استعان بيه وقال له: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فطنوا بجعفر بن محمد، فهيئ لنا مسائلك الشداد. حب الإمام الخليفة المنصور أنه يكسر الإمام جعفر قدام الناس عشان شعبيته، بيأمن برضو عشان إيه لو فكر الإمام جعفر أنه هو يعمل أي حاجة لا يبقى شعبيته أقل. فجاب أبو حنيفة النعمان وقال له، لأن أبو حنيفة كان أعلم الناس ساعتها، وقال له أبو حنيفة عاوزين نطلعه يعني قدام الناس أنه هو مش عارف حاجات في الفقه. فبيحكي بقى أبو حنيفة أنه هو جاب له 40 مسألة من المسائل القوية جدا في الدين، وجي راح للخليفة المنصور. فبيقول لما دخلت على الخليفة بصيت للإمام جعفر، هيبته خوفتني أكتر من هيبة الخليفة. ده اللي كان بيحكيه أبو حنيفة. فالمهم قعد يتكلم معاه في 40 مسألة، فكان كان الإمام جعفر بيجاوبه بطريقة غريبة جدا. كان بيقول له أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا، فربما تابعنا وربما تابعهم وربما خالفنا جميعا، حتى أتيت على 40 مسألة فما أخل منها شيء. الرجل جاوب على 40 مسألة، قال له أنتوا في العراق بتقولوا كذا، في المدينة بيقولوا كذا، في مصر بيقولوا كذا، قال له كل حد بيقول إيه عن المسائل الـ40 دول. عشان كده بعديها لما تسأل أبو حنيفة عن الإمام جعفر قال عنه أنه أعلم الناس. الإمام جعفر الصادق اللي تتلمز بعد المناظرة دي على إيده أبو حنيفة نفسه، تتلمز على إيده لمدة سنتين، وقال عنهم أبو حنيفة لولا السنتان لهلك النعمان. كمان من أحد تلاميذه هو الإمام مالك بن أنس. وكده يبقى عندنا 2 من أئمة الفقه الأربعة اللي وصل لنا علمهم من تلاميذ الإمام جعفر الصادق، واللي زي ما خرج لنا 2 من أئمة الفقه خرج على إيده أبو الكيمياء أو جابر ابن حيان. وده يبين لنا أن الفقهاء مش لازم يكونوا في الدين بس، لا في الدين وفي العلوم. قال الإمام مالك لما سئل عن الإمام جعفر، ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد فضلا وعلما وورعا، وكان لا يخلو من أحد ثلاثة خصال، إما صائما وإما قائما وإما ذاكرا، وكان من عظماء البلاد وأكابر الزهاد الذين يخشون ربهم، وكان كثير الحديث طيب المجالسة كثير الفوائد. هنطلع لفاصل سريع ونرجع مع آخر لينك معانا مع الإمام جعفر الصادق. خليكم معانا على 90 اف ام.
مدد 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 يا رسول الله، مدد 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 يا رسول الله. أقسمت بالفرقان وبالسورة الإنسان، العدل في الميزان لكل خلق الله. مدد 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 يا رسول الله. أقسمت بالإسراء وبراءة العذراء، وبالناس المسرى. مدد 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 يا رسول الله. أقسمت بالحميد وبسورة التحريم أني
مع إمامك أمامك مع عمرو عامر على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني على تسعينات اف ام وإمامك أمامك، ومعانا النهاردة الإمام جعفر الصادق. وآخر لينك الصراحة جبت لكم فيه أهم أقوال الإمام جعفر عشان نستفيد منها. أول مقولة ليه بيقول فيها: لا تصحب خمسة، الكذاب فإنك منه على غرور، وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. أول حد بيحذرنا منه هو الإنسان الكذاب، لأن هو عامل زي السراب بالظبط، بيوهمك بحاجات مش موجودة، فبيقرب لك الحاجة البعيدة وبيبعد عنك الحاجة القريبة، لأن هو بيكذب عليك. تاني نوع معانا لازم نحذره هو الأحمق، فإنك لست منه على شيء، يريد أن ينفعك فيضرك. الإنسان الأحمق يعني اللي هو الغبي، يعني هو الشخص دوت بيبقى عاوز ينفعك بس بيضرك، لأن هو مش عارف يتصرف، مش عارف يعمل إيه. تالت نوع معانا وهو البخيل، فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه. الإنسان البخيل مش شرط يكون بخيل في الفلوس بس، بخيل في الفلوس، بخيل في المشاعر، بخيل في الشغل، حتى لما بيجي يعمل شغله بخيل فيه، بيعمله بأقل من ما هو مطلوب. فهو بيقول إن هو بيقطع بك أحوج ما تكون إليه. رابع نوع معانا هو الإنسان الجبان، فإنه يسلمك ويفر عند الشدة. الإنسان الجبان لما بيبقى فيه مشكلة بيسلمك وبيجري منك، أو بيسيبك وقت ما أنت بتكون محتاجه. مش شرط تكون محتاجه في خناقة بس، لأ، ممكن تكون محتاجه في أي حاجة في الحياة. خامس نوع معانا وهو الإنسان الفاسق، فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها. قيل: وما أقل منها؟ قال: الطمع، الطمع فيها ثم لا ينالها. دول الخمس أنواع اللي حذرنا منهم الإمام جعفر الصادق. طيب تاني مقولة معانا وهي مشهورة جدا، وهي مقولة العجب. بيقول فيها ايه؟ بيقول: عجبت لمن فزع من اربع، كيف لا يفزع الى اربع. طيب ناخد اول مسألة معانا، بيقول: عجبت لمن خاف، كيف لا يفزع الى قوله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل. فاني سمعت الله جل جلاله يقول بعقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهنا هقف عند جملة مهمة جدا، وهو بيقول: فإني سمعت الله جل جلاله. هل هنا هو قصده أنه سمع ربنا وهو بيكلمه، أو ربنا بيتكلم بيقول؟ لا، هنا بيقول حاجة جميلة جدا. دايما نقول لما تعوز تكلم ربنا قوم صلي، ولما تعوز تسمع ربنا أو كلام ربنا ليك فهو القرآن. فهو عشان كده هو هنا بيقول إيه؟ فإني سمعت الله جل جلاله يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هو جايب آيات من القرآن، الآية اللي بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا بعدها بيقول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تاني مسألة معانا وهو بيقول: عجبت لمن يختم، كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. تالت حاجة معانا: عجبت لمن مكر به، كيف لا يفزع إلى قوله: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله جل وتقدس يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. رابع حاجة معانا: عجبت لمن أراد الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله عز اسمه يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خير من جنتك. دي كانت آيات العجب اللي ذكرها لنا الإمام الجعفر الصادق، ونصحنا أن احنا دايما هو دي كانت قرايته للقرآن. هو للأسف تفسيراته ما وصلت لناش، ولكن آيات العجب كانت أكتر من كده، دي الأربعة دول بس اللي كانوا وصلوا لنا. آخر مقولة معانا وهي نقلا عن الإمام الحسن البصري اللي هيكون معانا برضو في حلقة من الحلقات إن شاء الله. لما دخل الحسن البصري على الإمام جعفر الصادق وقال له: يا إمام أوصني، عاوز ياخد منه وصية قبل على فراش الموت. قال له: يا حسن، أطع من أحسن إليك. وهنا يقصد الإمام جعفر من أحسن إليه هو الله، لأن ربنا هو اللي بيحسن لكل الناس، مفيش حد بيحسن الإنسان غير ربنا. فقال له: يا حسن، أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعصي له أمرا، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه. يعني أنت لو مطعتش ربنا وعصيت أمره خلاص ما تأكلش من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره. لو أكلت من رزقه خلاص ما تسكنش داره، ودار ربنا هي الأرض، لو تعرف تخرج من الأرض أخرج منها. وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا. يعني لو ما طعتوش وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره اللي هي الأرض، فجهز جواب لربنا، تقدر جواب صحيح تقدر تقول لربنا فيه أنت عملت كده ليه. توفى الإمام الصادق في عام 148 هجريا، وبرغم عداوة الخليفة المنصور ليه إلا أنه بكى عليه بكاء شديد وقال: إن سيد الناس وعالمهم وبقية الأخيار منهم توفى، إن جعفر من من قال الله فيهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا. ده كان الإمام جعفر الصادق. أتمنى تكون قدرنا نفيدكم بمعلومات عنه. هو للأسف معلومات اللي وصلت عنه برضو قليلة، للأسف كان آل البيت، الأئمة بتاعت آل البيت زي الإمام زيد الإمام جعفر وصلنا عنهم معلومات قليلة، وده كانت بسبب مشاكل، للأسف مشاكل سياسية ما بين آل البيت وبعد كده الدولة الأموية وبعد كده الدولة العباسية. فاحنا حاولنا ان احنا نجيب لكم معلومات قدر الإمكان عن الإمام جعفر الصادق. أتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منها. شكرا لكم، ونتقابل الاثنين الجاي ان شاء الله الساعة 10:15 وإمام جديد بإذن الله في إمامك أمامك.
We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind, Aba al-Qasim, Ya Habibi Ya Muhammad, Ya Shafi'i Ya Muhammad, Khayru Khalqi Allahi Muhammad. Ya Mustafa Ya Imam al-Mursalin, Ya Mustafa Ya Shafi'a al-Alamin. Ya Mustafa Ya Imam al-Mursalin, Ya Mustafa Ya Shafi'a al-Alamin. Ya Mustafa Ya Imam al-Mursalin, Ya Mustafa Ya Shafi'a al-Alamin. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept, until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad صلى الله عليه وسلم. محمد ماسي upon mankind, teacher of all mankind. To be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wayfarer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled.
He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qusayn, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad, khayru khalqi Allahi Muhammad.
Ya Mustafa, ya Imam al-Mursalin, ya Mustafa, ya Shafi'a al-Alamin, ya Mustafa, ya Imam al-Mursalin, ya Mustafa, ya Shafi'a al-Alamin, ya Mustafa.